الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أما ما يتصل بالآثار المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب الغيبة وحفظ اللسان، فأذكر من ذلك ما جاء عن سعيد ابن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، صموت واع وناطق عارف. صموت واع يعني أنه يصمت لا عن عجز وإنما عن وعي وإدراك تام، وكما سبق أن طول الصمت يدل على كمال العقل ووفوره. وناطق عارف يعني أنه يعرف ما يخرج من رأسه، فالذين يسرعون في الكلام وتسبق ألسنتهم أفئدتهم هؤلاء يتكلمون بكلام يندمون عليه غالبا، فلا يكون في هذه الحال لا يكون اللسان مزموما مخطوما بزمام وخطام العقل. وجاء عن الفضيل رحمه الله: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء، لا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. وعن الفضيل قال: احفظ لسانك وأقبل على شأنك واعرف زمانك وأخفي مكانك. وجاء عن أبي بكر ابن عياش رحمه الله أنه قال: أدنى نفع السكوت السلامة، وكفى به عافية، وأدنى ضرر المنطق الشهرة، وكفى به بلية. وكان المعافى كما يقول بشر الحافي رحمه الله، كان المعافى صاحب دنيا واسعة. قال مرة، يعني رجل هو رجل من الأغنياء، قال مرة: رجل ما أشد البرد اليوم، فالتفت إليه المعافى وقال: استدفأت الآن؟ لو سكت لكان خيرا لك. يعني كانوا يكرهون فضول القول، مع أن هذه العبارة لا شيء فيها، يعني ليست محرمة. استدفأت الآن، يعني حينما قلت هذا الكلام. يقول الذهبي تعليقا على هذا: قول مثل هذا جائز، لكنهم كانوا يكرهون فضول الكلام. واختلف العلماء في الكلام المباح، هذا كلام الذهبي رحمه الله، هل يكتبه الملكان أم لا يكتبان إلا المستحب الذي فيه أجر والمذموم الذي فيه تبعه، يعني والواجب أيضا. قال: والصحيح كتابة الجميع لعموم النص في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ليس إلى الملكين اطلاع على النيات والإخلاص، يعني هل يكتب الملك النية؟ بل يكتبان النطق، وأما السرائر الباعثة للنطق فالله يتولاها. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. وقال ابن مهدي: لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت أن لا يبقى أحد في مصر إلا اغتابني. أي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها. وقال الفلاس: ما سمعت وكيعا ذاكرا أحدا بسوء قط. وكيع ابن الجراح. يقول الذهبي مع إمامته: كلامه نزر جدا في الرجال، يعني في الجرح والتعديل، وهذا يتوقف عليه قبول الروايات، فكيف بإطلاق اللسان من غير حاجة. وجاء عن ابن وهب أنه قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. وقد قيل اغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال اذكر القطن إذا وضع على عينيك، يعني إذا مات الإنسان وكفن. ويقول الإمام البخاري رحمه الله سمعت أبا عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني رحمه الله يقول منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. هذا صاحب كتاب السنة. ويقول البخاري رحمه الله أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. يقول الذهبي صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو ذلك، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن. وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. يعني هؤلاء مع الحاجة بل الضرورة إلى معرفة حال الرواة، ومع ذلك هذا التحرز العظيم. من منا يستطيع أن يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني ما اغتبت إنسانا؟ من منا يستطيع هذا؟ وجاء عنه أنه قال، أعني البخاري، ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. وكان قد قال له بعض أصحابه يقولون إنك تناولت فلانا، يعني تكلمت فيه، قال سبحان الله ما ذكرت أحدا بسوء إلا أن أقول ساهيا، وما يخرج اسم فلان من صحيفتي يوم القيامة. يقول ما ذكرته. وكان ابن علية إسماعيل إمام فقيها إماما مفتيا من أئمة الحديث، وكان يقول من قال ابن علية فقد اغتابني، يعني كان يكره أن ينسب لأمه. قال الذهبي شيء قد غلب عليه، يعني الاسم، فما الحيلة؟ قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافا إلى الأم كالزبير بن صفية وعمار بن سمية. وقد مضى الكلام على هذا، وأن الإنسان إذا عرف باسم ولم يكن مندوحة فإنه يذكر بهذا. قال إبراهيم الحربي رحمه الله ما أخرجت بغداد أتم عقلا من بشر بن الحارث ولا أحفظ للسانه، كان في كل كأن في كل شعرة منه عقل، وطئ الناس عقبه 50 سنة ما عرف له غيبة لمسلم، ما رأيت أفضل منه. وكان سعيد ابن جبير رحمه الله لا يدع أحدا يغتاب، لا يدع عفوا أحدا يغتاب عنده. ويقول جرير بن حازم كنت عند محمد بن سيرين فذكر رجلا فقال ذاك الأسود، ثم قال إنا لله إني اغتبته. وقال ابن عون كانوا إذا ذكروا عند محمد بن سيرين رجلا بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم. وجاء ناس إليه فقالوا إنا نلنا منك فاجعلنا في حل، قال لا أحل لكم شيئا حرمه الله. وهذا كما سبق في أول الباب ذكرت حينها بأنه يحسن بالإنسان إذا تحلله أحد من غيبة أن لا يحلله بإطلاق، وإنما يكون ذلك مشروطا بالتوبة لئلا يتسارع الناس في معصية الله عز وجل والوقيع في أعراض المسلمين. وجاء عن ابن عون في صفته أنه كان أملكهم للسانه. وكان سفيان الثوري يقول: أقل من معرفة الناس تقل غيبتك. وجاء عن الحسن بن صالح: فتشت الورع فلم أجده في شيء أقل من اللسان. وكان سعيد بن العاص يقول: القلوب تتغير، فلا ينبغي للمرء أن يكون مادحا اليوم ذاما غدا. والله تعالى أعلم. هنا عبارة للشافعي رحمه الله يقول: من ذم، عفوا هي هنا خطأ مطبعي، يقول: من نم لك نم عليك. يعني ما الذي جعله ينتهك حرمة مسلم وينتهك حدود الله عز وجل فينقل لك نميمة؟ فإن الذي سوغ له ذلك سيسوغ له أيضا أن ينقل عنك، فهذا لا يخاف من الله تبارك وتعالى. وكان وهب بن منبه يقول: إذا سمعت الرجل يمدحك بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك. والله أعلم.